أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. حديثنا في درسنا هذا الدرس العاشر، حديثنا للإمام العاشر سلام الله عليه، علي بن محمد الهادي، إمامنا العاشر علي بن محمد الهادي سلام الله عليه، يقول: من التواضع السلام على كل من تمر به، من التواضع السلام على كل من تمر به، والجلوس دون شرف المجلس، والجلوس دون شرف المجلس، ومن رضي بدون الشرف من المجلس، ومن رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم. أكرر الحديث، حديثنا العاشر عن إمامنا العاشر علي بن محمد الهادي عليه السلام، قال: من التواضع السلام على كل من تمر به، والجلوس دون شرف المجلس، ومن رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم، لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم. المصدر تحف العقول عن آل الرسول صفحة 360. حقيقة هذا الحديث الشريف يشير فيه الإمام الهادي سلام الله عليه على مسألة التواضع، يعني من التواضع أنه الإنسان يسلم على كل من يلتقي به، وخاصة هناك آثار نفسية في مسألة السلام، وقد كنا احنا ملاحظيها أنه عندما تمر في شارع مثلا وأنت مو ببالك أن تسلم على أحد من المارة، ولكن عندما يمر الأول ويسلم عليك ويمر الثاني ويسلم عليك، صار عندك حالة نفسية أنه من يجي الثالث أنت تسلم عليه، تبتدئه بالسلام. وبالعكس أيضا، عندما مثلا تسلم على الأول الذي يلتقي بك في الطريق ولا يرد عليك السلام، أو يرد بطريقة غير يعني غير مريحة، وتسلم على الثاني أيضا ولا يرد عليك السلام، يكون في داخلك شيء أن الثالث لا تسلم عليه. مسألة إفشاء السلام من التواضع، ومن تواضع لله رفعه. والجلوس دون الشرف، يعني أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إياك وصدر المجلس، فإنه مجلس قلعة. صدر المجلس خاصة في المجالس العامة، مجالس العلماء، الذي يجلس في صدر المجلس الذي يكون الكل متوجه إليه بالنظر، هذا المجلس يعني لا يجلس فيه إلا إنسان قلعة، لأنه الذي يتصدى ويجلس في هكذا مكان قد يعني من تصدى قبل أوانه لقي هوانه، قد يلاقي الهوان، حتى النظرة تكون له نظرة غير مرغوب فيها إلى آخره. فتجنب صدر المجلس يكون أيضا من التواضع، وخاصة إذا كان الشخص مؤهل لهذا المجلس، مؤهل أن يجلس في هذا المكان البارز من هذا المجلس أو من هذا المكان، يعني كان مؤهل ولا يجلس فيه، فهذا أيضا الإمام سلام الله عليه يقول من التواضع. ونتيجته أنه أمير المؤمنين أنه الإمام سلام الله عليه يقول: ومن رضي بدون الشرف من المجلس، يعني هو شرفه أن يجلس في هذا المكان ولكنه رضي بأن يجلس في غير هذا المكان، لم يزل الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون عليه حتى يقوم. الحديث فيه كلام كثير وتأمر راجع لكم إن شاء الله. اليوم وصلنا إلى العقيدة الرابعة، وهي عقيدتنا في المجتهد، عقيدتنا في المجتهد. قال المصنف رحمه الله: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط. إذن المجتهد بقيد كونه جامعا للشرائط، أنه ماذا نعتقد نحن كإمامي؟ أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له صلاحيات شنو؟ نعتقد أن له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. هذه العقيدة عندنا فيها أمور أو مطالب شلون في أو أرقام، يعني شلون في ترقمها رقمها. الأمر الأول الذي سنبحثه، ما هي الصفات والضوابط الكلية في المجتهد؟ ما هي الصفات والضوابط الكلية في المجتهد؟ الأمر الثاني، ما هو دليل الذين قالوا من الشيعة، ما هو دليل الذين قالوا على جواز، قالوا بجواز التقليد الميت ابتداء، قالوا نعم، ما هو دليل الشيعة الذين قالوا بجواز تقليد الميت ابتداء مستمرارا ابتداء؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لماذا يشترط أن يكون المجتهد طاهر المولد؟ لماذا يشترط أن يكون المجتهد طاهر المولد، أي أن لا يكون ابن زنا؟ ولماذا لا يقتدى بابن الزنا بالمناصب الاجتماعية، يعني في المناصب الاجتماعية الدينية، لماذا لا يقدم ابن الزنا كإمامة الصلاة مثلا، لا يقدم ابن الزنا ولا يقتدى به، أو منصب القضاء أيضا لا يعطى له، أو قبول شهادته، فإن شهادة ابن الزنا مردودة، وهل هذه الأمور عقوبة لابن الزنا؟ وإذا كانت عقوبة فما هي جريمته؟ وإذا كانت هذه الأمور عقوبة له فما هي جريمته؟ هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع الذي سنذكره إن شاء الله باختصار، ما هو الخلاف في ولاية الفقيه العام؟ ما هو الخلاف في ولاية الفقيه العام؟ الكلام في النقطة الأولى أن هناك صفات، إحنا نعم
ولاية الفقيه العام،
نعم الخلاف في ولاية الفقيه العام سنتكلم عنها بإيجاز يعني، وإلا التفصيل موكول إلى الكتب الفقهية الاستدلالية. إحنا بينا أن المجتهد هو من كانت عنده قدرة على استنباط الحكم الشرعي من منابع الشريعة ومن الأدلة التفصيلية، ولكن هناك ضوابط، هناك قواعد لا بد أن تنطبق على هذا المجتهد الذي يرجع إليه الناس في التقليد. فهذه الضوابط لكي تحصن الإنسان، تحصن المكلف من السير وراء عواطفه الشخصية أو السير وراء رغباته أو وراء اشتياقه وعواطفه، فعندما تشتاق نفسه أو عاطفه لزيد فيحاول أن يقلده مثلا، أو مثلا نفسه ترغب إلى عمرو فيقلده، ولكن عندما وجدت هذه الضوابط، هذه الضوابط ميزت هذه الأمور، أرجعتها إلى الوراء وقالت بأن هناك أمور وضوابط كلية يجب أن تتوفر في المجتهد المراد تقليده، هذه النوازع النفسية، الرغبات النفسية، الاشتياق، العواطف، فالنفس مجبولة على حب من أعطاها ومن أكرمها، ومجبولة على بغض وكره من منعها. النفس دائما الإنسان عندما يكرم فإن المكرمون يكون عندهم حب وعاطفة لهذا الذي يكرم، وبالعكس أيضا النفس مجبولة على هذه الأمور. فهذه الضوابط أرجعت هذه الأمور كلها، فيجب أن تتوفر هذه الضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ أولا العقل، فلا يصح تقليد المجنون. الأمر الأول هو العقل، فلا يصح الرجوع إلى المجنون في مسألة الأحكام الفرعية. الأمر الثاني البلوغ، فلا يصح تقليد غير البالغ حتى ولو كان مجتهدا، فلا يصح تقليد غير البالغ حتى ولو أصبح مجتهدا. الأمر الثالث الرجولية، فلا يصح تقليد المرأة مهما شمخت بالعلم، يعني حتى ولو أصبحت المرأة أعلم من في الأرض فلا يصح تقليد هذه المرأة مع شموخها بالعلم. الضابطة الرابعة العدالة، الضابطة الرابعة العدالة، فلا يصح تقليد الفاسق، فلا يصح تقليد الفاسق. لماذا؟ لأن الفاسق سيخلط الحلال بالحرام، الفاسق سيخلط الحلال بالحرام. ولذلك عندنا أدلة كثيرة أكدت على مسألة الطهارة النفسية في المجتهد. نعم، ولا هذا القسم الأول هو احنا راح نخلطها تقريبا، راح يصير خلط لهذه المطالب اللي طرحها يعني بيناها، بس أبينها إن شاء الله لكم. هذا يستفي النقطة الأولى نتكلم عنها في الضوابط الكلية للمجتهد. النقطة الخامسة الإيمان، الإيمان، فلا يصح تقليد غير المعتقد بالأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، لا يصح تقليد غير المعتقد بالأئمة الاثني عشر. يعني لو جاء شخص من أبناء العام ووصل إلى مرحلة من العلم وتوفرت فيه جميع الشروط، فهل نرجع إليه في مسائلنا في التقليد؟ لا، لا يرجع إليه، لأنه لا يعتقد بالأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم. النقطة السادسة الحرية، الحرية، فلا يصح تقليد من كان يرزح تحت نير العبودية، لا يجوز تقليد، لا يصح تقليد من كان يرزح تحت نير العبودية.
يرزح؟
نعم، يعني كان عبدا لأنه لا يعبر، لأن فتاواه لا تعبر عن الإرادة الحرة، فتاواه لا تعبر عن الإرادة الحرة، فنخرج بهذا القيد من كان عبدا فلا بد أن يعتق ويكون حر، ثم بعدها يرجع إليه في هذه في الأحكام. النقطة السابعة الضبط المتعارف، الضبط المتعارف، فلا يصح تقليد من ليس له ذاكرة وحافظة بأحكام الشريعة الإسلامية المقدسة. الضبط المتعارف، لا يصح تقليد من ليس له ذاكرة أو حافظة بأحكام الشريعة الإسلامية المقدسة، بل المجتهد يجب أن يكون تكون له ذاكرة وحافظة قوية بأحكام الشريعة المقدسة، لأن هذا هو اختصاصه. النقطة الثامنة الحياة، النقطة الثامنة الحياة. من هذه النقطة راح نعرج على الفقرة اللي ذكرناها، الفقرة الثانية، وهي أنه قول الذين يقولون بتقليد الميت ابتداء. الحياة، فلا يصح تقليد الميت على خلاف بين الفقهاء، لا يصح تقليد الميت على خلاف بين الفقهاء. طبعا فيما لو قلده ابتداء، هسه فيما لو قلده ابتداء هذا أمر غير جائز، تقليد الميت ابتداء غير جائز، ولكن عندنا رأي أما استمرارا جائز الرجوع إلى الميت فيما لو كان أعلم الأحياء، استمرارا جواز أو وجوب، ها جواز أو وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم الأحياء. ولكن وين في المسائل التي له رأي فيها، في المسائل التي له رأي فيها. أما مستحدثات المسائل أما نرجع بها إلى الحي. هسا عندنا رأي لبعض الشيعة ابتداء الظاهر، لا هسا هذا الرأي راح نبينه يخالف، يقول يجوز الرجوع الميت ابتداء. هذا الرأي اللي راح نقوله. هذا الرأي للشيعة جوزوا تقليد الميت ابتداء. جوزوا تقليد الميت ابتداء. يعني عكس المتسالم عند مشهور الفقهاء. عكس المتسالم عند مشهور فقهاء الإمامية. واستدل المجوزون بأدلة. استدل الذين جوزوا البقاء أو الرجوع إلى الميت في مسألة التقليد بأدلة. ابتدأوا بطرح أدلتهم أنهم أنكروا مشروعية التقليد. يعني حتى يوصلون إلى هدفهم أنكروا مشروعية التقليد من الأصل. أنكروا مشروعية التقليد من الأصل لأن رجوع العامي، يقولون هكذا، لأن رجوع العامي إلى المجتهد إنما هو من باب الرجوع إلى رواة الأحاديث. يقولون رجوع العامي إلى المجتهد، هذا شنو معنى حسب الدعامة؟ هو رجوع إلى رواة الأحاديث. فمثلا ويستندون بهذه الرواية، يقولون عندنا رواية عن إسحاق بن يعقوب عن الإمام العسكري عليه السلام، وأيضا موجودة عن الإمام الحجة سلام الله عليه، أما الحوادث الواقعة الإمام ماذا يقول فيها؟ فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، إلى رواة أحاديثنا. فهم يقولون عندما نرجع إلى زيد بن المجتهدين هذا رجوع مثلا إلى زرارة الذي نقل أحاديث أهل البيت. ويقولون أن المفتي ينقل الرواية لا أنه يفتي حقيقة حسب نظره ورأيه، المفتي يجري عملية نقل الرواية لا أنه يفتي حسب نظره ورأيه. ومن الظاهر، هذا القول لهم، ومن الظاهر أن حجية الرواية المنقولة وجواز العمل بهذه الرواية المنقولة لا يتوقف على حياة الراوي، فإذا مات الراوي تبقى حجيتها وجواز العمل بها. فكثير من الرواة، ومن الظاهر أن حجية الرواية على ادعاهم، يقولون حجية الرواية جواز العمل بالرواية لا يتوقف على حياة الراوي، فكثير من الرواة قد ماتوا ولكننا نعمل، ما زلنا نعمل برواياته، لأن هذه الرواية حجة ويجوز العمل بها سواء كان الذي حدثنا بهذه الرواية حي أو ميت. أعيد لك الدعاء، هؤلاء الذين قالوا بجواز تقليد الميت ابتداء كيف وصلوا إلى هذه النقطة؟ أولا أنكروا مشروعية التقليد. طبعا إحنا هاي إنكار مشروعية التقليد إحنا نقدر عندنا أدلة عقلية ونقلية ثبتناها في الدروس السابقة، مو صحيح؟ فهذا إحنا ما نسلمه ولكن راح نماشيهم. أنكروا مشروعية التقليد، قالوا أن الرجوع إلى المجتهد معناه رجوع إلى الرواة، رجوع إلى زرارة، رجوع إلى غيره من الذين رووا أحاديث أهل البيت عليهم السلام لنا، فبعناه رجوع إلى الرواة. هؤلاء الرواة رواياتهم حجة علينا ونحن نعمل بها، وهذه الحجية لهذه الروايات موجودة سواء كان الذين رووا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أحياء أو أموات، فما تزال هذه الروايات جارية ونحن نعمل بها، وهذا أمر غير متوقف على حياة الراوي. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إحنا شلون الرد عليهم؟ الرد بالرد الأول مسألة إنكار مشروعية التقليد، عندنا رد لأنه أخذنا أدلة عقلية وأخذنا أدلة نقلية، أضافة إلى ذلك وعندنا أخذنا سيرة المتشرع أيضا مرت علينا في الدروس السابقة، أضافة إلى ذلك أن هذه الروايات أنتم من تقولون أننا نرجع إلى الروايات، الروايات غير متوقفة على حياة الراوي أو موته، الرجوع إلى هذه الروايات، من قال أن هذه الروايات كلها صحيحة؟ من قال أن هذه الروايات كلها صحيحة؟ هناك مناقشات في النقد وهناك مناقشات في السند، عندنا حديث صحيح وعندنا حديث موثق، وهناك طرق للتوثيق عديدة، وعندنا حديث ضعيف وعندنا حديث حسن، فمعنى كلامكم أن جميع الروايات صحيحة متنا وسندا، وأنه لا يوجد لا يوجد مدلس وكاذب ولا يوجد محرف، في حين أن كثير من الروايات حرفت أو نقلت بصورة خاطئة، فهذا الرأي مردود ورأي غير صحيح ولا يصمد أمام الأدلة العقلية والنقلية، ولا يصمد أمام الأدلة العقلية والنقلية. النقطة الثامنة، النقطة الثامنة هي طهارة المولد، من القواعد من الضوابط الضوابط الكلية أو الصفات التي ذكرها الفقهاء فقهاؤنا أعلى الله شأنهم، طهارة المولد. هذا راح احنا وين راح نعرج به على انه لماذا لا يقتدى بابن الزنا، النقطة اللي ذكرنا انه من الشروط والصفات التي ذكرها فقهاء الإمامية أعلى الله شأنهم الشريف هو أن يكون المجتهد طاهر المولد. خرجنا ابن الزنا. لماذا؟ لأن الوظائف الاجتماعية الدينية منوطة بمن يحبه الناس، يعني الناس لا تصلي خلف من لا تحبه، الناس لا تتقاضى عند من لا تحبه، الناس لا تطلب شهادة من لا تحبه، ولذلك هناك نفور، يعني ينفرون غريزيا من المنبوذ. الإنسان المنبوذ والذي عرف بأنه ابن زنا أو وجد على قارعة الطريق يحصل نفور بغريزة الإنسان بفطرته عن هذا الشخص. لماذا؟ لأنه لم يلاقي الرعاية المطلوبة أو لم يلاقي الرعاية الحسنة، فالنفس تنفر عليه. فإذا أعطينا هذه المناصب الدينية والاجتماعية المهمة لهذا الشخص المنبوذ سيحصل عكس ما نريد، يعني ما راح يصير توجه الناس للدين، ما راح يصير توجه عند الناس للدين. يجي السؤال أنه هذا الشخص أو ابن الزنا الذي وجد على قارعة الطريق كبر درس علم فهم وصل إلى مرحلة قيل له أننا لا نرجع إليك في المسائل الفقهية، أنت لا نضعك في منصب القضاء، أنت لا نقتدي بك في إمامة الجماعة أو الجمعة، أنت لا نقبل شهادتك. يأتي فيسأل يقول هل هذه عقوبة؟ وإذا كانت عقوبة فما هي جريمتي؟ يسأل من حقه يسأل. هسه احنا ترى بالمناسبة عندنا مسألة انه يستحب التقاط يعني الطفل الذي يوجد على قارعة الطريق، ابن مستحب، يعني لا انسان له اجر وثواب ان يلتقط الطفل. فانا اتذكر في اعتقد سنة 82
نعم يتبنى
يربيه ويصرف عليه ويكبر الى اخره. نعم هذا امر مستحب عندنا في الشريعة الاسلامية المقدسة، لان هذا ما لنا، وتقدرون تراجعون هذه المسألة في كل مسائل في كل رسائل العلماء.
يعني حتى
تسجل
باسمه؟
لا لا طبعا تسجل باسمه هذا بعد، حتى الذي يتبنى ما لا يسجل باسمه، ولكن انه يربي لانه هذا ما الى ذنب. الذنب هو ما ارتكبه الابوان. اتذكر يعني اعتقد هيك ب 82 كنا اطفال رايحين المدرسه، وجدنا اكو فرد حفره معينه يم المدرسه، لقينا طفل، هذا الطفل صغير يصرخ من الصبح الجو بارد، حتى يعني مستلزماته كلها وياه خليه فيه، ولكن الناس تجهل بأنه يستحب التقاط هذا الطفل، فبسبب البرد مات. يعني بعد فترة من رجعنا وجدناه ميت. فيجي نجي نسأل هذا الطفل شنو لأنه هذا الطفل، وخاصة هذه المسألة كانت كثيرة جدا في الأزمنة السابقة، لأن ما كانت هذه الأمور التي تستخدم الآن لمنع عملية تخصيب البويضة أو غيرها، ما كان هذه الأمور موجودة. فكان في السابق أنه يوجد طفل وهذا الطفل يرمى. نسأل إنه هل هي عقوبة؟ وإذا كانت عقوبة ما هي جريمته؟ الجواب على هذا السؤال، الجواب على هذا السؤال أن هذه الأعمال ليست من باب العقوبة، أن هذه الأعمال ليست من باب العقوبة عليه لجريرة، وإنما لمصالح، وإنما لمصالح، ليست عقوبة عليه لجريرة ارتكبها لفعل ارتكبه، وإنما لوجود مصالح اقتضت الشريعة أن تحكم بهذه الأحكام لوجود مصالح عامة للمجتمع. المصلحة الأولى زجر الناس عن الأعمال المحرمة، المصلحة الأولى هي زجر الناس عن الأعمال المحرمة وإبعادهم عنها، بحيث هذا الشخص إذا سمع أن ابن الزنا منبوذ من المناصب الدينية الهامة، لعل هذا الزاني يرتدع، لعل هذا الزاني يرتدع عن عمله وقبيح فعله، فيترك الزنا رحمة بالوليد، فيترك الزنا رحمة بالوليد، لعله يفكر يقول أنا إذا فعلت هذه الفاحشة وارتكبت هذه الفاحشة النتيجة ماذا ستكون؟ هذه اللذة ستنتهي، الآثار السلبية والسيئة ستبقى، سيكون هناك طفل، هذا الطفل سيكون منبوذ، هذا الطفل ستترتب هناك آثار في المجتمع عليه، سيحقد على نفسه ويحقد على المجتمع، بل سيكون إنسان يختلف عن بقية الناس، لأن هذه الأمور النفسية ستعمل عنده، وبالتالي هذا الإنسان الذي يزني سيرتدع عن هذا الفعل. فالشريعة عندما وضعت هذه الأمور، هذه ردع للزاني، ردع للزاني، إذن هناك مصلحة، وبالتالي إذا كثر هذا الردع أو حصل هذا الردع لا يحصل هناك أطفال زنا موجودين على قارعة الطرق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المكونات الخلقية، يعني إحنا ليش بنعطي هاي المناصب المهمة، أن المكونات الخلقية الأولى للفرد لها تأثير على كيان المعنوي. يعني مثلا النطفة التي خلق منها، هناك فرق بين الطفل الذي يخلق من نطفة حلال من عقد شرعي، وبين الطفل الذي يخلق من عقد من زنا. أضافة لذلك، حتى ولو كان هناك عقد شرعي، فإن هناك فرق بين الطفل الذي يتكون، النطفة التي تتكون من لقمة حلال، وبين الطفل الذي يتكون من نطفة حرام، قطعا الآثار الوضعية راح تشتغل. وهناك فرق بين الحليب الذي يشرب منه هذا الطفل، يعني حتى ولو كانت نطفته حلال وأنه وجد من عقد شرعي، ولكنه سقي حليب، هذا الحليب من مصدر مثلا مصدر حرام مسروق، حليب مسروق يتغذى من هذا الطفل، قطعا هذا الطفل الذي يتغذى من حليب مسروق يختلف عن هذا الطفل الذي يتغذى من حليب حلال. لاحظ الفوارق اللي راح تكون. وايضا بالنسبه الى الام، انا احكي لك بشكل عام هسه على الاثار الوضعيه، الام التي حملته، يعني اذا كانت الام مؤمنه تستمع الى القران او تقرا القران، الطفل الذي في بطنها يختلف عن الطفل الذي يكون في بطن امرأة مثلا تستمع للزنا او امرأة فاقرة، قطعا الآثار الوضعية راح تشتغل، فيصير اختلاف بين الطفلين. هذا لو تبس حتى احنا عندنا آثار، يعني ارجعك بعد اكثر للشريعة المقدسة، انه مسألة انه الاب والام اذا كانوا مثلا مؤمنين يقرؤون القرآن، يصلون صلاة الليل إلى آخره من العبادات، متهجدين، هذا له انعكاسات حتى قبل في ليلة الجمعة على الطفل. مثلا البسملة أثناء الجمعة، الزمان المختار أثناء، مثلا إحنا عندنا يكره مكروهات كثيرة في الجمعة، في أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، العجة السوداء، العجة الصفراء، كسوف القمر، كسوف الشمس إلى آخره من هذه الأمور. هذا شنو معناه؟ كلها لها آثار، والآثار الوضعية تشتغل. فكيف إذا كان هذا الشخص أو الطفل من دون عقد، وأنه من حرام، وأن المرأة كانت ساقطة منحرفة لعبت عليها أفخاذ الرجال، قطعا أن الطفل الذي سيخرج يكون حاقد على نفسه وحاقد على المجتمع ومنحرف ومبغض لأهل البيت، مبغض لأمير المؤمنين، قد يهدم قبورهم ويقتل شيعتهم كما في المجرمين والطواغيت أمثال صدام وغيره، قطعا هذا ثابت. فإذا الآثار الوضعية الآن تشتغل، فكيف نعطي هذه المناصب الدينية الهامة الاجتماعية الدينية الهامة لهكذا طفل منحرف، لهكذا طفل الآثار الوضعية، الآثار الوضعية ت... تعمل في داخله والنفسية. إذن قطعاً أن هذه الأمور تسبب الظلمة، تسبب الكدورة في نفس هذا الطفل، لها تأثير كبير على روحه وقلبه، وحتى أن أكل الحرام لو فرضنا أن كل الأمور صحيحة ومنضبطة، ولكن هذه المرأة مثلا أثناء حملها أكلت الحرام، فإن هذا يسبب الانحراف، يسبب عدم التوفيق لأمور كثيرة جدا. أضافة لأنه إذا مسألة الطفل مو مسألة خاصة به، الذي يزرع الشر والأشواك يحصد شر وأشواك، والذي يزرع الخير والورد يحصد الخير والورد. ما يعقل أن شخص، أن طفل من زنا يصبح مجتهد ويصل إلى مرتبة الكمال وهي الاجتهاد، أو ينقذ البشرية من هذه من الفساد. ما كويش هذه أمور في الواقع. ما كون ثاني يجي يزرع عاقول يطلع ورد، أو أكون ثاني يزرع ورد يطلع عاقول، لا، أكيد أكو مؤثر خارجي. حتى المؤثر الخارجي إما أن يكون في نفس ليلة الجمعة من نفس المرأة، من نفس الرجل، أثناء حملها أكلت شيء محرم، أثناء بعد البيئة والمجتمع عندما خرج الطفل. ولذلك مسألة تربية الطفل مسألة مهمة جدا، يعني الذي يريد أن يكون عنده طفل مستقيم أو من العلماء أو إلى آخر، لابد أن يراعي كثير من النقاط في سبيل أن لا يأتي الانحراف من جانب معين. فنرجع، إذن لا شيء من أقبح من أن يظلم الإنسان نفسه. هذا ظلم الإنسان لنفسه، هذا ظلم الإنسان لنفسه. عندنا روايات يقول، إحنا الشيء يذكر أن رواية يقول أنه يملأها عدلا وقصة كما ملأت ظلما وجورا. يجي واحد يقول وين هو الظلم؟ قد يكون أكو ظلم الإنسان لنفسه يا مولا. نادرا ما نجد الإنسان الآن ما يظلم نفسه. الغيبة ظلم الإنسان لنفسه، الحسد ظلم الإنسان لنفسه، مشاهدة أي صورة خليعة ظلم الإنسان لنفسه، فعل أي فعل ما يكون يعني موافق لسنة أهل البيت، هذا ظلم الإنسان. فظلم الإنسان نفسه الآن موجود، فلا يعقل أن ابن الزنا مع توفر جميع الشروط الفاسدة فيه يعطى له هذا المناط قطعا، وحتى هو لا يوفق لها، حتى هو لا يوفق لها، لا يوفق للخير. لماذا؟ لأن الآثار الوضعية الجرة نحو الانحراف، نحو الفساد كما فعلت في يزيد وغيره. هذه النقطة الثالثة أو الرابعة أو الثانية، ما أعرف بعد على تفصيلكم. نجي هنا الخلاصة، ما هي الخلاصة؟ أن المجتهد هو الفقيه الجامع لهذه الشرائط، المجتهد هو الفقيه الجامع لهذه الشرائط. وإذا شككنا في شرطية شرط ما في مجتهد ما، يعني هل يوجد هذا الشرط من هذه الشرائط، هذه النقطة من هذه الشرائط أو لا، وجب عليه على المكلف الفحص، يجب على المكلف الفحص ليحرز براءة ذمته بتقليده لهذا المجتهد. إذن يجب عليه الفحص، وإلا سيكون يعني يقع تحت دليل العقل اللي هو لزوم دفع الضرر، لزوم دفع الضرر. لأنه هذا إذا ما نعتقد من شرطية شرط ما، راح يبقى يعيش في ألم وأذى، فلا بد العقلاء يقول له ادفع عن نفسك هذا الألم، ادفع عن نفسك هذا الأذى. دفع الألم والأذى هو الفحص والبحث عن هذا الشر، وبالتالي يصل إلى بر النجاة.
شيخنا طريقة الفحص شلون يعني؟
هذه راجع يعني ذوي الخبرة الذين تسنوا المراحل العالية من الدراسات، وبحيث أنه لا يشك في أنهم يميلون إلى جهة أو مصلحة أو منفعة إلى آخره، بعد احنا نرجع الى ذوي الخبرة في هذه المسألة. اذا كل من اجتمعت فيه هذه الشروط وهذه الصفات صار مصداقا لما ورد عن مولانا الامام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وهي اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله، كما هو موجود في وسائل الشيعة الجزء 18 حديث 19 رقم 9 أو 19 ما متأكد. يبقى عندنا مطلب أخير ونختم هذه العقيدة إن شاء الله، وهي الخلاف في ولاية الفقيه العام، الخلاف في ولاية الفقيه العام. حقيقة هذا الكلام فيه تفصيل في ولاية الفقيه، منهم من قال بالولاية الخاصة ومنهم من قال بالولاية العامة، احنا مجرد إشارة. هذا يرجع يعني هذا سابق لأوان مرحلتنا هذه. المجتهد العادل، نقول بشكل عام أن المجتهد العادل له ولاية على كل ما يمت إلى الشريعة بصلة. هذه الولاية أئمة أهل البيت عليهم السلام أعطوها لهذا المجتهد، لهذا العادل. لا يحق لغيره مثل الجاهل أن يتصرف بأمور الشريعة، أن يتصرف بأمور العباد. هذه المجتهد العادل بشكل عام سنتكلم، المجتهد العادل الذي ثبتت عدالته له ولاية في كل ما يمت إلى الشريعة بصلة، ولا يحق لغيره من الجهلاء الذين لم يصلوا إلى مرحلة الاجتهاد ولم يشار إليهم أن يتصرف بأمور العباد الدينية والدنيوية. هذا مو من حقه، هذا تجاسر يعتبر. فهذا الأمر من مختصات العالم بالدين المأمون على الأموال والأنفس والأعراض، مؤتمن على الأموال والأنفس والأعراض. لكن وقع الخلاف في ولاية الفقيه العام، وقع الخلاف في ولاية الفقيه العام على رأيين. الرأي الأول يعتبر لمشهور الفقهاء، مشهور الفقهاء يقولون بعدم الولاية العامة، بعدم الولاية العامة للفقيه، وإنما للفقيه ولاية خاصة. هذا مشهور الفقهاء يقول للفقيه ولاية خاصة على بعض الأمور التي تؤتى حسبة أو قربة إلى الله تعالى، مثل الأوقاف العامة مثلا، أو مثلا الأوقاف الخاصة التي ليس لها متولي، فإما نرجع بها للمجتهد هؤلاء الذين يقولون بالولاية الخاصة، أو حفظ الأيتام الذين لا راعي لهم والصرف عليهم من أموال الإمام التي تصل إلى يد الإمام أو المجتهد أو المرجع. هذا الرأي الفقهاء الإمامي. وعندنا بعض فقهائنا يقولون بعموم الولاية العامة الدينية، بعموم. هذا رأي ثاني أيضا، يقولون بعموم الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة، بعموم الولاية العامة للفقيه. هسه شنو الأدلة، شنو البحث، شنو المناقشات؟ هذا أمر موكول إلى المجامع الفقهية الاستدلالية، فإن شاء الله هذا في دراستنا القادمة وما أريد نتحدث عنه. إذن هسه إن شاء الله نشوف عبارة الشيخ المظفر،
لأن هذا موكول من الفقه الاستدلالي.
إيه نعم، هذه أبحاث أنه يعني سابقة يعني على مرحلتنا هذه، إن شاء الله في الفقه الاستدلالي قد يصير تعرض لهذه الأمور أو بالبحث الخارجي أو غيرها. قال رحمه الله: فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة. ما عين ترى، ما رجح الشيخ المضاف، ما عدنا عموم الولاية العامة وعدنا خصوص الولاية العامة. من يقول بعموم الولاية العامة هذا الذي يقول بالولاية العامة ولاية الفقيه، ومن يقول بخصوصها يقول بالولاية الخاصة. لا حد يعني يصير عنده اشتباه انه الشيخ المظفر يعين
للولاية العامة،
لا، هي نفسها الولاية العامة، بعضهم يقول بعمومها وبعضهم يقول بخصوصها، فيرجع اليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته، لا يجوز لاحد ان يتولاها دونه. يعني هذا مو عمل الجاهل، مو عمل من لم يصل الى هذه المرتبة العالية في الكمال والعلم والتقوى والورع، مو شغله هذا. هذا إذا شو اسمه راح يصير تجاسر، ولا راح نفتح باب إنه كل الجهال يطمعون أن يصلوا إلى هذه الرئاسة، رئاسة هذه رئاسة إلهية، ولكنهم لا يطبقونها كما أراد الله ورسوله وأئمة أهل البيت عليهم السلام. قال: لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه. نعم، يجوز له أن يوكل وكلاء، يجوز أن يوكل في بعض الأمور، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته، وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد مطلقا، لا، الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة. هو هذا الحديث الذي يقوله الحجة بن الحسن: أرواحنا له الفداء، وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ولذلك بعض السفراء بخط الإمام أنه أرجع الناس إليهم.
شيخنا عطل، هذا بالنسبة للحدود والتعزيرات المشارة للعامة؟
لا لا، أيضا الحكم موجود عندنا، ولكن هنا هي
اللي فعلها وكانها موجودة للولاية العامة.
يشير لا، هو احنا قلنا هذه تحتاج الى بحث ودراسه، ما اريد يعني تحتاج الى بحث ودراسه وفيها اراء وفيها مناقشات. وهذه المنزله والرئاسه العامه اعطاها الامام عليه السلام للمجتهد الجامع الشراط ليكون نائبا عنه في حال الغيبه، ولذا يسمى نائب الامام. الالهيات عقيدتنا في الله تعالى ياتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.